قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن أبي بكرة عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي ولد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه. قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت. فقال: وأعراضكم عليكم حراما كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
تعيد الإسناد.
عن ابن ابي بكرة
محمد بن سلام.
قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. والمراد من هذه الترجمة بيان أن يوم الأضحى يقال له يوم النحر، لأنه ينحر فيه الهدي بالنسبة للحجاج، وينحر فيه الأضاحي بالنسبة للحجاج وغير الحجاج في الحرم وفي غير الحرم. وسبق أن ذكرت أن الهدي محله الحرم، وأما الأضاحي فإنها تكون في الحرم وفي غيره، ويفعلها المسافر الحاضر والمسافر، وتفعل في كل مكان، وهي تفعل في هذه الأيام الأربعة التي هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وسبق في الليلة الفائتة الكلام على بعض هذا الحديث، وسبق أن مر الحديث أيضا في كتاب الحج لأنه يتعلق بحرمة مكة وبخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين عظم حرمة الأنفس والأموال والأعراض أتى بهذا التمثيل الواضح البين، وأتى بهذه الأسئلة الممهدة التي تجعل السامعين يقبلون على ما يبينه لهم ويوضحه لهم، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه، فإنه عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس وهو أنصح الناس للناس، أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا سأل هذه الأسئلة: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ويقولون عند ذلك: الله ورسوله أعلم، لأنهم ظنوا أنه سيسميه باسم ما يعرفونه، سيسمي هذه الأشياء بأسماء جديدة، أسماء لا يعرفونها، وإلا فهم يعلمون أن هذه مكة اسمها مكة، وأن هذا يوم النحر، وأن هذا الشهر بالحجة، يعرفون الأشهر، ولكن قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني هذا هو الذي جعلهم يقولون الله ورسوله أعلم، ولا يقولون شهر بالحجة، لأن هذا السؤال لما جاء بهذه الصيغة ظنوا أن في شيء جديد، لأن الشهر معروف عندهم شهر بالحجة، فقول كون يقول أي شهر هذا يعني معناه ظنوا أن في شيء جديد، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم، وليس ما ومقصود من ذلك أنهم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر لا يعرفونه، وإلا هم يعرفونه شهر الحجة، يعرفون أنه شهر الحجة، لكن لما جاء هذا السؤال بهذه الطريقة قالوا هذه المقالة وأجابوا بهذا الجواب: أي بلد هذا؟ هو مكة، وهم يعرفون هل أليس البلدة يعني التي عناها الله عز وجل بقوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، ومثل أن أكون من المسلمين. وكذلك قوله: أي يوم هذا؟ يعلمون أنه يوم النحر، أنه يوم الأضحى، ولكن ظنوا أنه سيسمى باسم جديد. هذا التمهيد وهذه الأسئلة المقصود منها تقرير ما بعدها، وهو بيان عظم شأن تحريم الأنفس والأموال والأعراض، أعراض المسلمين وأموال المسلمين وأنفس المسلمين بعضهم على بعض حرام. فلما قرر لهم ما يعرفونه من حرمة الزمان شهرا ويوما، شهرا اللي هو شهر الحجة، ويوما الذي هو يوم النحر، ومكانا الذي هو مكة، فهم في بلد حرام وفي شهر حرام وفي يوم حرام، عند ذلك خلص إلى ما يريد عليه الصلاة والسلام من بيان عظم شأن تحريم الأنفس، يعني قتلها والتعدي عليها، وكذلك الأموال، وكذلك الأعراض، يعني انتهاك الأعراض ورميها بما ليس لها، بما لا تتصف به. فلما قرر لهم هذه الأمور قال: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية محمد هنا وابن سيرين، وأحسبه قال أعراضكم، وهي ثابتة يعني في الروايات الأخرى، الأمور الثلاثة: الأنفس والأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني هذه نتيجة السؤال عن البلد واليوم والشهر، حيث قال كحرمة، يعني هذه الأمور محرمة عليكم، يعني لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يأخذ بعضهم مال بعض، ولا يعتدي على عرضه وأن يلصق به ما ليس منه بأن يقذفه أو يصفه بما هو بريء منه في عرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا في غاية البيان وفي غاية الوضوح وغاية الجلاء، كون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم شأن هذه الأمور وخطرها، وبيّن حرمتها بتقرير حرمة الزمان والمكان شهرا ويوما، ثم شبه تحريم هذه الأمور التي هي الأنفس والأموال والأعراض بحرمة هذه البلدة التي هي مكة، وحرمة شهر ذي الحجة الذي هو شهر حرام وهو أحد الأشهر الحرم، وكذلك أيضا حرمة اليوم الذي هو يوم النحر، وعرفنا فيما مضى أن البخاري أورد الحديث من أجل هذه الكلمة وهي قوله يوم النحر، باب من قال الأضحى يوم النحر، يعني سمى الأضحى يوم النحر لأنه جاء في هذا الحديث تسمية يوم الأضحى بيوم النحر لأنه ينحر فيه الهدي وينحر فيه الأضاحي. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يبين لنا بوضوح عظم شأن حرمة أنفس المسلمين بعضهم على بعض، وكذلك الأموال وكذلك الأعراض، فيجب الحذر والابتعاد من الوقوع في هذه المحرمات التي أكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها وعظم خطرها بهذا الحديث الشريف. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس أن الجزاء عليه إنما هو الاقتصاص يوم القيامة، لأنه جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ وهذا أيضا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يعني يقرر لهم المعنى بأن يلفت أنظارهم إليه قبل أن يقوله حتى يتهيأوا ويستعدوا. أتدرون من المفلس؟ كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام يقول المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج من أول وهلة، لكن بدلا من هذا أتى بتمهيد يجعل النفوس تشرئب ويجعل النفوس تتهيأ وتستعد لمعرفة الجواب، وأن هذا شيء فيه لفت نظر واهتمام. أتدرون من المفلس؟ فتركهم يفكرون في الجواب، فمنهم من قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لما عنده مال؟ الذي ليس بيده مال، هذا هو المفلس. نعم صحيح هو مفلس، الذي ليس بيده مال، ليس بيده درهم ولا متاع، مفلس. لكن المفلس حقا غير هذا، هذا مفلس نعم صحيح، وهذا واضح انه مفلس لان ليس بيده فلوس، ليس بيده فلوس، لكن المفلس حقا غير هذا، وهو الذي بينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا سأل هذا السؤال حتى يوقف الناس عليه، أتدرون من المفلس؟ أتدرون المفلس؟ ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقا، وذاك لا يمنع أن يكون مفلسا الذي ليس عنده درهم ولا متاع، لكن هذا هو المفلس حقا، هذاك مفلس، لكن المفلس هو هذا. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ليس الفقير، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا الذي يسأل ويمد يده يمكن يضع منه شيء يأكله، لكن المتعفف الذي لا يسأل والذي يكون في بيته خاويا وليس عنده شيء ولا ويستحي من أن يقدم على الناس فيسألهم، هذا هو المسكين حقا. وهذا لا ينفي أن يكون هذا مسكين ليسأل، هو مسكين، هو مسكين. وكذلك مثل قول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة الذي عنده قوة مصارعة، يعني ليس هو الشديد حقا، بل الشديد حقا هو الذي يصبر عند يملك نفسه عند الغضب، يعني يضبط نفسه فيوقفها فلا يجعلها تتعدى وتتجاوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا بين حرمة الأعراض والأنفس والأموال وأن شأنها خطير. وفي حديث المفلس الذي ذكرته
بيان الجزاء وأن الذي يكون على هذا الوضع هو المفلس حقا, لأنه هو الذي تؤخذ من حسناته وتعطى لمن اعتدى عليهم بأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فإذا فنيت حسناته بأن أخذها الدائنون أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا يبين لنا عظم خطورة الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض. إيش قال بعد هذا؟ اللي بعد الأنفس والأموال والأعراض.
قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, يعني يسألهم يعني يحاسبهم عند المحاسبة. إنما المحاسبة تكون على الأعمال, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول رسول عليه ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلقاء الله عز وجل, وأن الواجب هو الاستعداد لهذا اللقاء. وكيف يكون الاستعداد؟ بالأعمال الصالحة التي سيسأل الإنسان عنها, فسيسأل عن عمله يعني إن صالحا وإن طالحا, وستوزن حسناته وسيئاته. فإن كان من السعداء ثقلت الحسنات, وإن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله خفت الموازين. فإذا هذا اللقاء يستعد له بالأعمال الصالحة, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقاء الله عز وجل حتم ولا بد. وإذا بعث الناس لقوا الله عز وجل وحاسبهم وجازاهم على أعمالهم, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستلقون ربكم لما بين حرمة الأنفس والأموال والأعراض, وأن الوقوع فيها في غاية الخطورة, وأن حرمتها كحرمة الشهر والبلد واليوم, بين ذكر بلقاء الله عز وجل ومحاسبته على الأعمال وجزائه عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الإنسان سيسأل عن عمله, ماذا قدم الإنسان. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة, قال له وماذا أعددت لها, يعني ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قامت الساعة, لأن الساعة آتية وكل آت قريب. وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة, ولكن المهم ماذا يقدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة, ماذا أعددت لها. إذن هذا يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يكون في هذه الحياة ممتثلا للأوامر, منتهيا عن النواهي, ملتزما حدود الله, لا يتجاوز الحدود ولا وإنما يقف عند الحدود التي حدت له فلا يتعداها حتى يسلم من سخط الله وعقوبته.
ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني هذا أيضا فيه بيان لما ذكر خطورة الأنفس والأموال والأعراض, يعني في بيان حرمتها أكد ذلك بالنهي, يعني فكان هذا تأكيد وتقرير لذاك الذي شبهه بحرمة البلد واليوم والشهر. قال لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض, يعني بالاعتداء وبالإيذاء والخروج عن الجادة وعن الحدود التي حدها الله عز وجل. بل الواجب الالتزام بما جاء بهذه الشريعة المطهرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه.
والرسول عليه الصلاة والسلام لما بيّن هذا البيان وأوضح هذا الإيضاح في بيان حرمة الأنفس والأموال والأعراض وتشبيهها بحرمة البلد واليوم والشهر، ثم بعد ذلك الإشارة إلى أن لقاء الله عز وجل، التنبيه إلى لقاء الله عز وجل وسؤال الناس عن أعمالهم، ثم تأكيده ما تقدم من الاعتداء على الأنفس، قال لا ترجعوا بعد ظلال يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم بعد ذلك أمر بأن يبلغ، أن تبلغ هذه الخطبة وأن يبلغ هذا الكلام، وأن من حضر فليبلغ من لم يحضر، لأن المقصود تعميم النفع والتزام حدود الله عز وجل، فمن حضر يبلغ من لم يحضر. ألا فليبلغ الشاهد الغائب الذي شهد هذه الخطبة وشهد هذا الكلام وعرف هذا الحديث، يحفظه ويبلغه إلى غيره، فيكون بذلك هاديا مهديا، يكون بذلك هاديا مهتديا، هاديا مهتديا، مهتديا في نفسه، هاديا لغيره. ما يكفي أن يهتدي الإنسان فقط وأن يكون على هدى ويترك الناس على ضلال، بل عليه أن يبين لهم وأن يبلغهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عني ولو آية، بلغ عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الحاضر الذي حضر هذه الخطبة وحضر هذا الكلام، الذي لم يحضره فعلى من حضر أن يبلغه هذا الكلام، حتى يحذر المبلغ كما حذر المبلغ الذي شهد وسمع. ثم بين عليه الصلاة والسلام فائدة التبليغ، وأنه يترتب عليه أيضا بالإضافة إلى استفادة المبلغين وعملهم بالسنن وتلقيهم إياها أيضا حفظها والفقه فيها، حفظها والفقه فيها وتبليغها إلى الغير، فتكون سلسلة متواصلة مترابطة، كل يبلغ هذا يبلغ هذا وهؤلاء يبلغون، يعني فينتشر العلم وينتشر الحق والهدى. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى إنسان، رب مبلغ يعني هذا الذي أمر بتبليغه إليه قد يكون أوعى من هذا السامع، لأن الذي يسمع قد ينسى بعد يوم ويومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو كذا، لأن حفظه ما يكون يعني كحفظ غيره، لكن هذا الذي يبلغ يكون عنده الإتقان وعنده الحفظ فيحفظ هذه السنن. فرب مبلغ أو عام سامع، يعني أحفظ، يكون وعاء يعي هذا العلم ويحفظه ويستفيد منه ويفيد غيره، يستفيد منه ويفيد غيره. فرب مبلغ أو عام سامع، يعني هذه فائدة التبليغ، يعني بالإضافة إلى انتفاع المبلغين وعملهم بالسنن وأخذهم بها وعملهم بها، أيضا فيه حفظها واستيعابها وعدم ضياع شيء منها، لأن الذي بلغته لو لم يبلغ قد يكون غير تام الحفظ فينسى بعد أيام، لأن من الناس من يكون حفظه مؤقتا، يعني إذا لم يحصل ليس كغيره، الناس من يكون حفظه مستمر يستذكر ويفكر ويستذكر الأمور، بخلاف بعض الناس، بعض الناس قد ينسى بسرعة. هذا فرب مبلغ أو عام سامع. مش بعده؟
فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان محمد يعني ابن سيرين إذا ذكر فرب مبلغ أو عام سامع قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواقع، يعني تأكيد يعني لمشاهدة ومعاينة هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عند ذلك صدق رسول الله، صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ربما بلغ نوعا عن لسانه لأنه شاهد ورأى أن في المبلغين من يكون أوعى من المبلغين. يعني فلما قال هذه الكلمة يعني أتى بعدها عقب عليها بهذه الكلمة من عنده ليبين وقوع هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لما أمر أميرا على مكة فلقيه قال من أمرت عليه؟ يعني معناه من جعلت مكانك ينوب عنك في الإمارة حتى تعود. فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال إنه حافظ إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ثم رأى وشاهد أن من الناس من يكون في النسب ليس يعني في المنزلة الرفيعة وليس صاحب نسب شريف ولكن يرفعه في العلم ويرفعه الفقه ويرفعه الفقه في دين الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كما يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وضعه الشرك وخفضه وسلمان الفارسي رفعه الإسلام وأعلاه الإسلام. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال لأميره من وليت قال ابن أبزة. قال ومن أبزة؟ قال مولى. قال وليت عليهم مولى. قال إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. يعني هذا هو اللي جعله يختاره يكون عنده فقه وعنده علم. يعني هذا هو سبب الاختيار وهذا هو محل الاختيار وهذا هو المناسب في الاختيار. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الحديث الذي يعني استذكره لما قال له ابن أبزة وهو مولى أمر لأنه عالم بالكتاب عارف بالفرائض. صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا حديث صحيح في مسلم. يعني هذا مثل قول محمد بن سيرين رحمه الله فرب مبلغ أو عام سامع قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو الواقع وهذا الذي حصل أن في المبلغين من يكون أوعى من السامعين. في المبلغين الذين بلغوا من يكون أوعى من الذين سمعوا. صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم قال
هذا يدلنا على أنه عندما يأتي يعني شيء يعني مثل على القبيل يعني حصول شيء يعني ظهر شيء يعني في الواقع يعني مصداقه حصل في الواقع أن يقال صدق الله ورسوله صدق الله يعني حيث قال كذا وكذا. يعني ليس معنى ذلك أن يعني ظهور الصدق جليا في الواقع لأنه خبر الذي لا ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله وخبر الله تعالى صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الأخبار كل أخبارها صدق وعدل كل أوامرها ونواهيها عدل. أوامرها عدل ونواهيها عدل في ذلك الحكمة وفي ذلك المصلحة وفي ذلك الفائدة. فإذا قيل يعني في عندما يقع شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام, صدق رسول الله, صدق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا وقع يعني مصداق خبره عليه الصلاة والسلام, مصداق خبره يعني معنى أنه وقع عيانا مشاهدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع ثم وقعت, أخبر عن أمور مغيبة تقع ثم وقعت, فعندما يقع الشيء قد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام, صدق الذي لا ينطق عن الهوى, يعني وقع يعني مصداق خبره في العيان مشاهدة معاينة لأنه خبر صادق مصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا الكلام من محمد بن سيرين ومن التابعين, وكذلك أيضا في حديث عمر صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين, يقال مثل هذا الكلام.
ثم قال ألا هل بلغت, ألا هل بلغت,
ثم قال ألا هل بلغت, ألا هل بلغت, يعني هذا تأكيد, هذا تأكيد ومعنى تأكيد, أنه لما ذكر هذا الكلام ذكر هذا التوضيح وهذا البيان الذي هو أفصح البشر وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام, ثم عقبه بقال ألا هل بلغت, ألا هل بلغت, وكرر ذلك, ألا هل بلغت, ألا هل بلغت, يعني يريد أن يبين لهم أو يؤكد لهم هذه الأمور التي أخبرهم إياها هو بلغهم, ولكن يريد منهم أن يستذكروا هذا الشيء وأن يعنوا به غاية العناية, لأنه أولا قال يبلغ الشاهد الغائب, هو بلغهم وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب, ثم قال ألا هل بلغت, ألا هل بلغت, وكرر ذلك. هذا بيان, هذا بيان الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم, هذا بيان الذي بيان ذلك النبي الكريم الذي هو أفصح الناس وأنصح الناس للناس, أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا, عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم.
باب الأضحى والنحر بالمصلى. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر, قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
ثم أتى البخاري رحمه الله بهذه الترجمة, باب الأضحى والنحر بالمصلى, يعني مصلى العيد, مصلى العيد. ثم أورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه كان ينحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم, ينحر يعني معنى أنه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا بالاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المعتادة, يعني يحرص على أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى, ينحر ويذبح, النحر والذبح هما بمعنى واحد, ويقال إن النحر يكون فيما يكون في النحر والذبح ما يكون في الحلق, ولهذا يقولون في الإبل أنها تنحر, يعني معناها أن النحر يكون في اللبة التي في نحرها وهي التي في الوهدة التي عند ملتقى العنق باليدين, والغنم تذبح في الحلق يعني بين الرأس والرقبة, وأما البعير فإنه ينحر في المكان الذي بين الرقبة واليدين، هذا هو النحر وهذا هو الذبح، ويجوز نحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. يعني معناه أن الغنم لو أنها يعني نحرت لأن كان ذلك في مكان نحر الإبل أنه لا بأس به، وكذلك بالنسبة للإبل لو أنها ذبحت يعني عند رأسها لا بأس به، لكن إذا نحر هذا وذبح هذا فهذا هو الأولى، وإلا فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر بالمصلى يعني ليبين للناس طريقة النحر وكيفية النحر وكيفية الذبح. ومما يذكر في هذا المقام أن أحد الأمراء في الصدر الأول في الوقت الذي ظهر فيه أهل البدع والمنكرات، فالجعد بن درهم الذي هو أصل أو الذي تبنى خرج مذهب الجهمية وقال إن الله لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أتى به أحد الأمراء يوم عيد الأضحى مقيدا وربطه عند المصلى، ولما فرغ من الخطبة ويخطب الناس خطبة العيد عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه في المصلى والناس يرون ويشاهدون، يعني فتقرب إلى الله عز وجل بقتل يعني هذا المبتدع هذا الذي كذب بالقرآن وأنكر ما جاء في القرآن أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر هذه المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فذبحه وضحى به يوم عيد الأضحى، وأثنى عليه العلماء وذكروه في الشعر والنثر وقالوا أن هذا من أفضل القرابين التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ذبح يعني الزنادقة وأهل الأمور التي تقتضي أن يتخلص منهم بالقتل. يعني هذا الأمير يسمى خالد بن عبد الله القسري، خالد بن عبد الله القسري قد ذبح الجعد بن درهم في المصلى يوم العيد.
باب في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر شمينين. وقال سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه هويب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن هارون بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. وقال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود، وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله يبين فيها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية، وأن الأضحية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، وذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر من صاحب الأثر
قال ويذكر شمينين
يعني ويذكر اللي بعده
أثر
أثر
عن أبي
أمامة
بن
شهر
قال كنا نسمن
الأضحية، عن أبي أمامة قال كنا نسمن الأضحية، يعني هذا الكلام قوله نسمن يحتمل أن يكون مراد بذلك أنهم يهيئونها ويعدونها ويغذونها لتسمن فيضحون فيها، يضحوا بها يوم العيد، يعني معناها أنهم يهيئونها ويعدونها الأضحية ويسمنونها حيث يعرفونها و يقدمون لها العلف الذي يكون سببا في سمنها ليضحوا بها إذا جاء العيد، معنى هذا أنهم يهيئون الأضاحي ويستعدون لها قبل موعدها، يستعدون لها قبل موعدها بتسمينها، بمعنى أنهم يهيئونها لذلك. وكذلك أيضا يعني كذلك يختارون السمين عند الشراء، يختارون الذي يكون سمينا، لأن السمين يعني نفيس، والمقصود في الأضحية النفاسة، فخير الأضاحي أنفسها عند أهلها، والنفاسة عند أهلها يكون في يعني سمنها، ليس في هزالها، في سمنها وفي ضخامتها وفي كثرة لحمها وفي جودة لحمها، يعني هذه النفاسة هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما ذكر في حديث معاذ بن جبل أخذ الصدقة قال فإن جابك فإياك وكرائم أمواله، فإياك وكرائم أمواله، يعني النفيسة العزيزة عليهم، يعني لا تختر أنفس الأموال لأن هذا فيه ضرر بهم، ولكن الإنسان يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الجيد النفيس ولا يأخذ من الرديء، وإنما يأخذ من أوساط المال يعني صدقة. فالأضحية يعني يختار فيها النفاسة، يعني من ناحية جودة اللحم، من ناحية السمن، من ناحية كثرة اللحم، كثرة اللحم وجودته ونفاسته وسمنه، فكانوا يسمنون، فالتسمين يكون بالتغذية والتهيئة والاستعداد. وكذلك أيضا إذا لم يهيئوا ويستعدوا عندما يشترون يختارون النفيس السمين. أيوة.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين.
ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اثنين هو أراد أن يذبح اثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأضحية بالواحدة سائغ جائز يكفي كما جاء في الحديث الذي بعد هذا، يعني حيث أمر يعني أصحابه أن يضحوا ووزع عليهم ضحايا وبقي عتود فقال ضحي به، يعني عقبة بن عامر ضحي به، إنما ضحى بواحد، أضحي بواحد مجزية وكافية ولا يلزم الأضحية باثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضحي باثنين أنس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يفعل كما فعل رسول الله فأن يضحي باثنين، كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهم وأرضاهم يقتدون به ويحبون ما يحبه، وقد مر بنا الحديث عن أنس نفسه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما عند خياط دعاه وقدم له طعاما فيه دبة، فكان عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة، ويعني فلما رآه يحبها جعل يأخذها ويلقيها في جهته، ثم قال أنس فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان يحرص على الدبة ويحبها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، يعني يحب أكلها، فأنس رضي الله عنه وأرضاه هنا يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكمشين صار يضحي بكمشين، وإن كانت الأضحية بالكمش الواحد. لما حج نحر 63 بدنا بيده ووكل عليا في نحر الباقي، فهذا يدلنا على جواز النحر والتوكيل، على كل إنسان ينحر بنفسه ويوكل غيره، لأن قضية الهدي فيها دليل على هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 ووكل عليا في نحر الباقي، ففي ذلك دليل على كون الإنسان يذبح بنفسه وينيب غيره، هذا سائغ وهذا سائغ، لكن كون يذبح بنفسه إذا كان متمكنا كان أولى، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام.
تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس وقال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا
عمر بن عم عمر بن عم
عمر
شكول
وقال حدثنا عمر بن خالد
يعني مشكل طيب
قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
عندك كل النسخ فيها عمر؟ لا في عمر؟ ها؟ أقول ما فيها عمر؟
طلب ما معه
نسخة. نسخة واحدة؟ ما في نسخة واحدة؟
ثلاث نسخ. نفس الشيء يبدو.
نعم
نفس الشيء يبدو.
ايوه
شو
اللي لا الاسناد عمر بن خالد
قال حدثنا عمر بن خالد
ايش
قال حدثنا
ما تذكر الان
عمر بن خالد قال حدثنا ليه
ايوه
عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
أيوة كمل
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
يعني هذا الحديث الذي سبق أن مر في حديث يعني الحديث نفسه سبق أن مر قريبا، وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قسم غنم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليضحوا بها، فبقي عتود، العتود قيل هو من المعز يعني ما قارب السنة، فقال بقي عتود قال ضحي به أنت. وأورده البخاري هنا يبين أن هذه الترجمة يكون يضحى بكمشين لا يعني أن الأضحية ما تنقص عن كمشين، بل يمكن أن تكون كمشا واحدة وأن تكون أضحية واحدة، لأنه وإن جاء عن رسول الله أنه ضحى بكمشين إلا أنه جاء عنه الإرشاد إلى التضحية من الأضحية الواحدة، الأضحية الواحدة وأنها كافية مجزية وأنه لا يلزم أن يضحي بكمشين، فهو ضحى بكمشين وأرشد غيره إلى أن يضحي بشيء واحد، يعني سواء كان كبش أو معز، سواء كان من الضأن أو من المعز، يعني معناه الأضحية الواحدة كافية تجزي الأضحية الواحدة عن رجل أهل بيته، ولا يلزم اثنان، ولكن إذا تكررت فلا شك أنها لأكمل وهذا أفضل، لأنها زيادة خير وزيادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين، لأن الرجال المصريين رجال الإسناد مصريين يعني من أوله إلى آخره.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جدعة إن عندي داجنا جدعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدعة، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدعة، وقال ابن عون عناق جدع عناق جدع عناق عناق لبن
عناق جدع 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 ولا جدع
الأول عناق جدع جدع
عناق جدع عناق جدعة
عناق السكون عناق جدعة
لا عناق جدعة
عناق جدعة والثاني قال عناق جدع
جدع
جدع عناق جدع وعناق لبن
انتهى
باقي عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عفيف بن شعثر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء أنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جدعة، قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جدعة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجدع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجدع ما معز ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني هذه الترجمة يعني سبق أن مر الحديث يعني قبل هذا، ولكنه أورده هنا من أجل التخصيص لأبي بردة بهذه الرخصة، وهي أن الجذعة من المعز أنها تغني وتجزي وتكفي في الأضحية، لكنها لا تجزي عن أحد بعده، يعني معناه أنه لا يضحى بالجذع من المعز، ولكنه رخص له خاصة يعني دون غيره لما ضحى قبل الصلاة ولم يكن عنده شيء يبدل يجعله بدلا عن ذلك الذي ضحي به قبل الصلاة، وأخبره بأنها عنده بعد أن قال له شاتك شات لحم، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني هذه رخصة له خاصة ليست لغيره، يعني معنى هذا لا يجوز لأحد أن يضحي بالجذع من المعز. وقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به وأتى بعده بقوله ولن تجزي عن أحد بعدك دال على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، لأنه لما قال ضحي به ثم قال عقبه ولن تجزي عن أحد بعدك دل هذا على أن إضافة قوله ولن تجزي عن أحد بعدك أنه لو لم يأتي به لكان غيره مثله بالحكم، لكن لما قال ضحي به وأتى بعده ولن تجزي عن أحد بعدك دل هذا على أن هذا حكم يخصه، بخلاف لو قال ضحي به ولم يقل ولن تجزي عن أحد بعدك لكان بإمكان غيره من الناس أن يضحي كما ضحى، وأن مثلا أجاز الأضحية بالجذع من المعز، ولكنه لما قال ولن تجزي عن أحد بعدك دلنا هذا على أن هذا الحكم يخصه، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد إنما هو خطاب للجميع، وهذه من القواعد المعروفة في هذه الشريعة. ولما نزل قول الله ولما جاء رجل قبل أجنبية قال يا رسول الله وأخبره فقال صلي معنا, ثم لما صلى قال هو الذي أحسن إلى المسيات
قد
نعم من حسناته للنسيات لا قبلها
أقم الصلاة طرف
أقم الصلاة طرف النهار وزلفة من الليل أقم الصلاة طرف من طرف النهار طرف النهار وزلفة من الليل إن الحسنات للنسيات. فقال يا رسول الله ألي هذا وحدي ألي هذا وحدي قال بل للناس كلهم بل للناس كلهم, يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع, والحكم والعبرة بعموم الأسباب بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. اللفظ العام إذا جاء على سبب فحكمه يعم ولا يخص, وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع حتى يأتي ما يدل على التخصيص كما في هذا الحديث حيث قال ولن تجزي عن أحد بعدك, هذا دل على التخصيص هذا دل على التخصيص.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم, فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز, قال اذبحها ولا تصلح لغيره. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
وهذا مرة في أول الباب أول كتاب الأضاحي حديث البراء بن عازب, وأشار إليه هناك عن المطرف عن الشعبي عن 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 البراء هناك أشار إليه وهنا ذكره مسندا.
تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن, وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة, وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة
عناق جذعة
وقال ابن عين عن وقال ابن عون عناق جذع وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء أنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها, قال ليس قال ليس عندي إلا جذعة قال ليس عندي إلا جذعة, قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة, قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد
بعدك.
وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة.
يعني هذا الحديث يعني سبق أن مر مرارا هو قصة أبو بردة بن يار ابن النيار رضي الله تعالى عنه وارضاه وتضحيته قبل الصلاة, وذكره البخاري مرارا في عدة تراجم. ومن أحسن ما يستفاد منه ما سبق أن أشرت إليه وهو ما نقله الحافظ بن حجر عن ابن أبي جمرة أنه قال في هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا ولو كان قصد صاحبه حسنا. هذه فائدة جليلة فائدة عظيمة دل عليها هذا الحديث, وهو أن العبرة باتباع السنن, وأن اتباع الأهواء والرغبات والشهوات والبدع المحدثة أن هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدين في شيء, وهو من عبادة الله عز وجل بما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو في الحقيقة فيه الدلالة الواضحة على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه غير معتد به وإن كان قصد صاحبه حسنا، لأن أبو بردة رضي الله عنه قصده حسن مكون يضحى قبل الصلاة، لكن لما وقع عمله غير مطابق للسنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني معناه أنها لا عبرة بها، ليست تضحية لأنها ما وقعت طبقا للسنة. بهذا دليل على أن العمل المقبول عند الله النافع عند الله هو الذي يكون خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل بالمحدثات ولا بالبدع والخرافات، وإنما يكون باتباع السنن كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهي في الحقيقة فائدة نفيسة جليلة يعض عليها بالنواجذ ويعتنى بها، وفيها الدليل الواضح على أن ما يقوله من يقوله من هواة البدع والمنكرات ما دام القصد طيب فالأمر سهل لا بأس، يعني أن أعبد الله وإن كان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قصدي طيب وأنا أريد الخير، فإن أبا وردة بن اليار رضي الله عنه أراد الخير وأراد أن يقدم اللحم للناس له ولجيرانه ولغيره من الناس حتى إذا فرغوا من الصلاة وإذا اللحم ناضج مهيأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنها قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فلا يكفي حسن قصد الفاعل إذا كان فعله مخالفا للسنة، بل من شرط القبول أن يكون مطابقا للسنة. ولهذا يقول العلماء إن هذا الدين أو أن العمل المقبول عند الله يشترط فيه شرطان لا بد منهما، أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أن قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا هو الأخلص الأصوب. قالوا ما هو الأخلص الأصوب؟ قال الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، الصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كل شيء بالنسبة للأضحية يجوز اشتراك سبع بدنة وسبع بقرة سبع أشخاص.
إيه. بس البقرة والبدنة يشترك فيها سبعة.
طيب الشيخ.
السبعة يشتركون في بقرة ويشتركون في بدنة.
بالنسبة للذبح الأضاحي مثلاً في الحرم يكون بعد ارتفاع الشمس عن صلاة الضحى، وكذلك نفس الشيء الرمي يكون بعد الارتفاع.
رمي يعني كما هو معلوم نعم هو يكون في الضحى، لكن الذين رخص لهم بأن ينصرفوا آخر الليل لهم أن يرموا آخر الليل.
يا طيب شيخ بالنسبة للشخص في حال استعجل نفر الأول هو حاج، فهل يمكن أيضا أنه يذبح في يوم اللي هو نفر فيه الثالث؟ يعني حاج هو أراد يضحي لكنه نفر الأول، يجوز أن يضحي في اليوم الثاني؟